مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الاحباب، امي وابويا واخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الارباب، تقبل دعايني اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان في هذه الدنيا يخالط الناس ويجالس الناس ويخالط المجتمع، يعيش في بيته فلا يسلم من الأخطاء، ويخالط الناس فلا يسلم من الزلات، ويجالس أقاربه وأرحامه ولا يسلم من الهفوات، ويذهب إلى سوقه وإلى عمله فلا يسلم من كلمة تؤثر في قلبه وروحه. هكذا هي الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. من الأدوية التي نحتاجها في الحقيقة لواقعنا الذي نعيشه، دواء لا يكلفك شيء لكن يوفر عليك عشرات المليارات من المشاعر السلبية. ربما يوم من الأيام سمعت كلمة ولكن تلك الكلمة أسهرتك طوال الليل، وربما مسكت خطا طويلا من الرياض إلى القصيم، أو من جدة إلى ينبع، أو من أبها إلى ظهران الجنوب، أو من حايل إلى عرعر، أو من الشرقية أي من الدمام إلى الأحساء، ولم تحس بالطريق بالكلية، وكان السبب هو عبارة سمعتها في اجتماع أو في حفلة زواج أو كان لقاء أسريا عابرا، فكانت عبارة أو موقف أو غيره أثر فيك وجعلك تعيش حالة من القلق والتوتر الذي لا يعلمه إلا الله. ما أروع أن نعيش في هذا اللقاء مع هندسة النفس، مع هندسة النفس، مع هندسة الروح، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. فدعونا اليوم نتكلم عن تزكية هذه النفس. أتمنى من الآباء ومن الأمهات ومن الأزواج ومن الزوجات ومن الإخوان والأخوات ومن الأبناء والبنات أن يتابعوننا اليوم في حلقة بعنوان دواء التغافل. أتمنى من الطبيب ومن المهندس ومن مدير الدائرة ومن كل موظف أن يتابع معنا دواء التغافل. أتمنى من كل شخص يحمل مسؤولية أيا كانت تلك المسؤولية، أو كان يقابل الجمهور، أيضا أن يعيش بدواء التغافل. أتمنى من إمام المسجد ومؤذن المسجد ومن يخالط الناس أيضا في الإرشاد والتوجيه، ومن المعلم ومن المعلمة ومن المدير ومن المديرة والقائدة أن يتابعون معنا دواء التغافل. هذا الدواء الذي ربما أنا في هذا اللقاء في الحقيقة يذكرني بموقف، يعني أعتبره موقف مهم جدا صراحة، وأبدأ به لقائي اليوم. هذا الموقف لإحدى طالبات الماجستير. هذا الموقف لإحدى طالبات الماجستير، تقول وأنا يعني في المحاضرة للدكتور، وحنا كنا في الجامعة، سبحان الله أعلن الدكتور على نزول كتاب له جديد، نزول كتاب له جديد، إصدار مؤلف. فقام أحد الطلاب من القاعة وشكر الدكتور، شكر الدكتور على أنه يعني مؤلفه هذا، يقول رأيته في المكتبة الفلانية في القسم الذي فيه أكثر المبيعات. فقام الدكتور وشكر الطالب هذا على ثنائه الطيب على الكتاب. يقول فبادر الدكتور إلى الكتابة في يعني السبورة، ويعني يعني نسي الموقف وهو بدأ في الشرح. تقول هذه أنا طالبة يعني، وهم يدرسون طبعا في الخارج. تقول سمعت بعض من معنا يعني في القاعة أمامي يتكلمون، طالبين، واحد يقول حق الثاني هذا الكتاب الظاهر أنه في أكثر المبيعات في سوق الحراج، والثاني قال له لا أنت غلطان، هذا في أكثر المبيعات في الأماكن الفلانية، يعني ذكر مثل سوق الحراج كذا يعني الكتب المستعملة. تقول أنا حقيقة لست صاحبة الكتاب ولست أنا المؤلف ولست أنا، ولكن صرت في موقف غبن جدا. والعجيب أيضا أن الصوت شبه واضح والدكتور لم يعلق على الموضوع بالكلية، لم يعلق على الموضوع. انتهت المحاضرة. المهم ذهبت إلى الدكتور في الحقيقة أسأله في موضوع، ولكن أريد أن أتعلم خلق رأيته في الدكتور. أنا أجزم أن الدكتور سمع الكلام، ولكن الدكتور سبحان الله يعني قدير كأنه لم يسمع الكلام. شو اللي صار تتوقعون؟ تقول سألت الدكتور عن بعض الأسئلة في المادة، ولكنني لم أستطع أنني لا أستفسر من الدكتور من باب الفائدة. فقلت له يا دكتور أنا بسألك، هل سمعت كلام الطلاب اثنين الذين تكلموا عن الكتاب ولا ما سمعوا؟ أنا ليس قصدي أني أسألك لكي أثير الفتنة، لكن أنا يا دكتور أبغى أتعلم منك شيء. قال نعم سمعت الكلام. ثم ماذا قال لها تتوقعون؟ قال لها سمعت الكلام وهذا أمر طبيعي، سواء سمعته أو لم تسمعه سوف يقال خلفك. انتبهوا معي، كلام طبيعي سمعته أو سوف يقال خلفك، خلف ظهرك يعني. فتعلمنا نحن أننا نتجاهل أخطاء الطلاب وزلات الطلاب. تقول تلك الطالبة وأنا طالبة ماجستير حقيقة استفدت درس في حياتي، أنني لا أدقق على كل شيء أسمعه ولا أدقق على كل شيء أراه، وكبر في نظري ذلك الدكتور حقيقة لأنني وجدت أن علمه تجاوز الكتاب، تجاوز الكتاب، تجاوز التعامل. إذن التغافل دواء نحتاجه لنعالج أدواءنا في قلوبنا، أدواء أسماعنا، أدواء أبصارنا، أدواء تصرفاتنا. قد يسمع الأب اليوم من أبناء بعض الزلات، قد يسمع بعض الكلمات، قد يسمع بعض التصرفات، قد تسمع الأم من الزوجة من زوجها كلمات تغثها غثا، قد تسمع الجارة من جارتها، الأخوات بعضهن مع بعض، الإخوان بعضهم مع بعض، الزملاء بعضهم مع بعض. ولذلك دعونا نبدأ معكم مذكرا إياكم بأرقام التواصل التي تخرج معكم على الشاشة الآن، وأتمنى منكم اليوم نخليها حلقة أيضا كذلك مليئة بالتغافل، مليئة بالتراحم، مليئة بالصفح، مليئة بالتسامح بإذن الله تعالى. التغافل أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، في الحقيقة يعرفه علماء اللغة فيقولون هو التظاهر بالغفلة، هو التظاهر بالغفلة مع تعمد السهو، تظاهر بالغفلة مع تعمد السهو. كيف يكون ذلك؟ قالوا هو لأنه ترفع عن الدناية، ترفع عن الدناية. يقول الله جل وعلا في قصة يوسف، تأملوا كيف يمكن أن نحقق التغافل في حياتنا اليوم. إخوان يوسف يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، جاء التغافل الآن، فأسرها يوسف في نفسه قال ولم يبدها لهم. كيف يمكن أن تسمع الكلام المؤذي الجارح ولا تتغير ملامحك وتتجاهل أنك ما لست صاحب الشأن، ولا كأنك أنت المخاطب، وكأنك ما سمعت قول القائل هذا، وكأن السبة هذه أنت ما سمعتها، وكأن التصرف البذيء أنت ما رأيته، وغير ذلك من الأشياء. اليوم أنت في الطريق تمشي أو بالسوق أو بالمجمع أو بأي مكان، عشرات المواقف السلبية تراها قد يتصرفها معك بعض الناس، إن رأيت قدرك ومكانتك ومن أنت في الحقيقة فربما تقع مشاكل كثيرة جدا في حياتك. كما يقول بعضنا اليوم، زوجة الولدي ما احترمتني، بنتي ما تحترم، ولدي ما يقدرني. إذا بتجلس تدقق على كل صغيرة وكبيرة حقيقة سوف تخسر أشياء كثيرة في حياتك، وسوف أشير لهذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه كثير العفو، كثير الصفح، كثير التجاوز. ولذلك سبحان الله يقول جل وعلا: والعافين عن الناس قال والله يحب المحسنين. فكيف يمكن تستشعر هذا الأمر كله؟ لأن الله جل وعلا تكلم لنا في كتابه عن إحدى القوى الإنسانية القوية، يعني هي هندسة لكنها هندسة لملكات العضلات النفسية عند الإنسان. الإنسان يمتلك عضلات نفسية في الحقيقة، هذه العضلات إن لم تستطع احتواءها، يعني كما ذكر الشاعر إذ يقول إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت، يزيد جهلا فأزيد حلما كعود زاده الإطراق طيبا. إذن تأمل معي أنت أن الله جل وعلا لما قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، القضية عضلات نفسية تستطيع تكتم نفسك في ذلكم الموقف فلا تبدها. أنا بسأل اللي عاشوا 10 سنوات وعاشوا 20 سنة وعاشوا 30 سنة، 30 سنة وهو متزوج، أو 30 سنة وهو موظف في هذه الدائرة، أو 30 سنة وهو يخالط الجمهور، أو 30 سنة وهو بائع، أو 30 سنة وهو عامل في مكان صعب جدا، أنا بسألهم هؤلاء كيف حققوا النجاح؟ حققوا النجاح، أنا على يقين أن من أسباب تحقق النجاح هو تغافلهم عن أخطاء المخطئين. قد يأتيك مشتري اليوم يؤذيك بعبارة، فهل تدخل معه في شجار وصراع؟ اسألوا من هم الآن في النيابة العامة، والذين هم الآن في الشرطة، وتسألوا الذين عندهم قضايا الآن موجودة تحت ذمة التحقيق. بل بسألكم الذين عندهم قضايا القتل الآن وقضايا غيرها من القضايا، ما الذي ألجأهم إلى وقوع هذه المشاكل؟ ما الذي ألجأهم إلى هذه الأمور الكبيرة جدا؟ وبعضهم راعي قدر وذو مكانة اجتماعية، وربما لو أراد أن يبني مكانته الاجتماعية تحتاج منه زمنا طويلا، وربما موقف واحد يقلل تلك المكانة، أجارنا الله وإياكم. لذلك الله جل وعلا قال عن يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. طيب أنا بسألكم سؤال، وهذا الحديث دائما في الحقيقة أعيش معه متأمل إلى لحظتي هذا، والحديث في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط، ها يعني لي شيء، لما فعلت، يعني أمره أن يفعله فقاله لما فعلت، ولي شيء فعلته لما فعلته. يعني تخيل أنت، يعني ما وقع 10 سنين أنس في خطأ، هل يتصور أن لا يقع منه تقصير في جانب؟ يقول الشراح إنما ذلك من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالتغافل 10 سنين. يعني أعطيك قاعدة مثال على ذلك، كثير منا اليوم يحتاج إلى هذه القاعدة النبوية، ما قال لي لشيء قط أفعله، لما فعلته، ألا فعلته. تأتي إلى البيت اليوم، هذا موقف تربوي أسري اجتماعي، تأتي إلى البيت اليوم الغداء ما هو جاهز، العيال مو جاهزين، تطلع مثلا رحلة الآن ولكن قلت لهم الساعة 6 تكونون جاهزين، ولكنك جيت قبلها ولا حصلتم جاهزين ولا 1%. عشرات المواعيد قد تقع ولكنها لا تتحقق، عشرات الأشياء قد تطلب ولكنها لا تنفذ. إن لم تفعل قاعدة التغافل تشاجرت مع زوجتك ليلا ونهارا، واختلفتم على أشياء من التوافه في حياتكم، ولكنك لو يعني سبحان الله تعاملت بهذه القاعدة بأنه وإذا مروا باللغو مروا كراما، لماذا أنت لا تتعامل مع هذه القاعدة بأن الأمر فيه خير إن شاء الله، لعل خير إن شاء الله، لعل ما صار كذا إن شاء الله، لعل إن شاء الله أن الأمر عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. سبحان الله، نحتاج إلى أن نقف في هذه القاعدة حتى نحسن التعامل مع بعضنا البعض ونتجاوز هذه المراحل. كذلك أيضا تأملوا معي، يقول ابن رجب رحمه الله: العاقل من أنصف. كيف من أنصف؟ يعني العاقل من أنصف قليل الخطأ في كثير الصواب. قليل الخطأ يعني قلت حق الولد جيب لي الشيء الفلاني لكنه قال نسيت، طيب قال نسيت، قلت مرة ومرتين ما تسمع، بدل ما تقعد عبارات الجارحة، أنت أصمخ، أنت ما تشوف، أنت يعلك كذا، أنت يعلك كذا من العبارات. لماذا أنا حقيقة لا أتغافل عن بعض هذه الزلات وهذه التصرفات؟ كم من إنسان ربما يكون تاجر وبعض التدقيق اللي يفعله على عامل عنده سائق، أو بعض النساء تدقق على خادمة ماذا تفعل وماذا تعمل، تراقبها ليل نهار، تراق أليست هذه العاملة التي في بيتك؟ وهذه رسالة حقيقة، يعني رسالة، إن هؤلاء الخدم عوان عندكم، رزقكم الله عز وجل رزقا أن سخرهم الله جل وعلا لكن أيتها النساء، لماذا لا ترفقون بهن؟ لماذا لا تتغافلون؟ نائمة طول النهار، طيب وانت تنامين وبناتش ينامون، طيب هي ما نامت إلا البارح الساعة 12 بالليل والساعة 1 بالليل بعد ما نظفت كل أموركم في البيت، أليست هي امرأة مثل ما بناتك امرأة نساء؟ أليست هي امرأة مثل ما أنت امرأة؟ وبعض العاملات قد يكون عمرها أكثر من عمري صاحبة البيت، فلماذا لا تتغافلين؟ تقولين والله لا أحد يقعدها الآن، دوم إنها نائمة أكيد إنها تعبانة، خلوها الساعة هذه ترتاح فيها. لماذا لا تفكرين؟ لماذا لا تفكرين أن هذه المرأة تحتاج إلى إحسان، تحتاج إلى عطف، تحتاج إلى محبة، تحتاج إلى مشاعر؟ تغافلي عن بعض الأخطاء. بعض النساء تستشير وتقول والله طول الوقت هذه المرأة جالسة على الجوال، طيب هذه العاملة أليس لها أولاد مثل ما لك أولاد؟ أليس لها أهل مثل ما لك أهل؟ ربما لا يكون استطاعة مكالماتها إلا في هذا الوقت. لذلك أنا أقول بكل صراحة نحتاج إلى دواء التغافل عن بعض الأخطاء. لذلك بعض النساء اليوم صارت لا تستطيع أن تجلس عندها عاملة ولا غير ذلك من الأشياء، وبعض الرجال اليوم لا يتحمله عامل ولا يطيق أن يعيش معه عامل، والسبب هو عدم التغافل في الحقيقة، عدم التغافل. حتى إن بعض الناس اليوم أبناءه وأبناءه، هذه رسالة أبوية أقولها بكل صراحة، تذكروا معي حقيقة أننا بأمس الحاجة إلى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالعرف، ما أروع أن تعيش أن أوامرك تجعلها قابلة. والله العظيم، والله العظيم أنا أشد شيء يحرجني لما يأتي ولد من الأولاد ويقول لي يبا كم عليك كلافة، يبا أنت مشغول، يبا أنت فاضي. أعرف إن عنده طلب، أعرف إن عنده طلب، هذا الطلب جاء بأدب. الشخص الذي يأتيك اليوم بأسلوب يحمل لك العذر ويقول لك كم عليك كلافة، والله ودي عندي طلب بس إن أخاف إنك مشغول، هذا يحرجك، لأنه في الحقيقة تفضل عليك بأسلوب راقي، أسلوب راقي يحمل لك العذر من البداية. أو شخص يأتيك يقول لك والله إني أنا أعلم إنك مشغول وأعلم أن ظروفك لا تسمح، لكن والله عندي موضوع الفلاني، هذا يحرجك بأدبه، يحرجك بأدبه. لذلك ما أروع أن نعيش خذ العفو وأمر بالعرف. يعني يوم تأمر زوجتك بأمر حاول أنك لا يكون هذا الأمر تكلفة عليها عالية. لما تأتي المرأة اليوم تطلب من زوجها طلب، تحاول أن تراعي الطلب نفسيا وتتغافل عنه، لا تجلس تدقق وراه. بعض أخواتنا النساء اليوم تعيش حالة من التدقيق، يعني مو تغافل، لا تدقيق، أنت عطيت أمك ما عطيتني، عطيت أختك ما عطيتني، وديت أختك ولا وديتني، أنت لو كان أصدقائك كان سويت، لكن أنا لا، أنت يوم زوج فلان عطيته، وأنا هذا بيتزوج أخوي ما عطيته، وتجلس تعمل له حياة عذاب نفسي من المقارنات. تغافلي يا أم محمد تغافلي، يا أم صالح تغافلي، يا أم سليمان تغافلي، يا أم زايد تغافلوا، حاولوا تتغافلون، لا تقعدين تدقين على أنه فعل وما فعل وما عمل وما عمل، حتى تسير الحياة بإذن الله سيرة سعيدة. ناخذ أول اتصال معنا. أبو زياد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخنا.
الله يحفظك أبو زياد، يا هلا وسهلا.
مساء النور.
الله يمسيك بالخير والصحة.
مر عليك أمر استفسارين بسيطة.
أيوة.
الاستفسار الأول، طال الله عمرك، الوالد تعبان شوية من ناحية العلاجات وزي كذا، بعض الأحيان أكلمه يكلمون الأهل، ففيه عناد نوعا ما، والله هذا العلاج أنا ماني ماخذه وما أدري إيش، فيتعبنا بعض الأحيان من هذه الناحية. أو وش الحل للتعامل مع الوالد؟ السؤال الثاني، أنا متزوج لله الحمد تقريبا لي سنتين، والوالد والوالدة بعض الأحيان يخرجونك وين عيالك وين عيالك، نبغى نشوف عيالك نبغى نشوف عيالك، وبعض الأحيان ما ودنا ذا الفترة يعني نبغى نأخر منه شوي، فهل هذا فيه عقوق من ناحية
كم سنة كم سنة متزوج؟
سنتين.
سنتين؟
أي نعم.
والآن ما عندك ما عندك عيال؟
لا ما عندي والله عيال.
ودائما هذا السؤال يتكرر.
ايوه نعم اي والله.
اي ابشر بالخير ان شاء الله.
أبشر. الله يسعدك.
تسلم تسلم الله يحفظك. تفضل يا اختي. لؤلؤة.
نعم.
تفضلي وطولي صوتك، ان شاء الله طول عمرك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
هلا يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت، أريدك تتكلم عن العادات بين الأولاد.
ما أسمع الصوت يا أخي.
لو سمحت أريدك تتكلم عن العادات بين الأولاد.
كيف؟
تتكلم عن العدل.
تم. أيوة، عدم العدل بين الأولاد. أيوة. طيب. تعالوا معي أيضا في مسألة التغافل. ربنا سبحانه وتعالى في يلا تفضلي يا كيان من الأفلاج، تفضلي كيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ. ألو.
إيه تفضلي بس طولي صوتك.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة إنسانة حساسة يعني مع زوجي مع أهلي دائما.
أيوة.
يعني أقل شيء ممكن أزعل منه، مش ممكن أحل القحل هذا الشيء.
طيب يعني هل أنت شخصيتك دائما يعني تكتمين أي تعليق أو تكتمين أي شيء فلذلك تكونين تزعلين حساسة، يعني شخصيتك حساسة كثير؟
لا لا يا شيخ.
ها؟
لا بالعكس، يعني أنا أحب أفضفض للي حوالي أفضفض، لكن مع السنوات كل مرة أحس إني أصير حساسة يعني بأكثر عن أول. أتعب
التعب. سألتش أنا حين أنت شخصيتك الآن الفترة هذه صايرة حساسة كثير؟
إيه نعم.
هل بسبب الظروف الأسرية داخل البيت أو بأسباب ماذا يا ترى؟
أيوة أنا عاني شوي ضغوطات في البيت.
يعني تعانين الضغوطات اللي في البيت، فأنت تروحين بيت أهلك أصلا مكتومة صح ولا لا؟ ها؟ يبشري بالخير، تسمعين إن شاء الله الجواب. تفضل يا أمواج. أمواج.
أيوة.
يتفضلي.
ألو.
يتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخة بسألك. أنا عندي أمي الله يطول في عمرها.
آمين يا ربي آمين.
عندها أخطاء، أشوف عندها أخطاء، أشوف عندها أشياء كثيرة. يعني مثلا تتزين تطلع.
أيوة.
تروح للسوق، تروح عند ناس ما هم كويسين.
كيف؟
فأنا إذا
يعني يعني مهملة للوالد قصدك؟
بكثير مرة.
وإذا تكلمتوا معها؟
تنزعج منه والله.
ها؟
تنزعج منها وتزعل وتعصب وهي عندها قيلون عصبي.
يعني يا أمواج قصدك أنت أن والدتك تطلع أكثر من أبوك؟
هي تطلع كثير، خلاص طلعتها كثير صديقاتها وكذا، بس أخطاء مثلا تطلعين أنت متبرجة، تطلعين أنت بيت عطر.
هي تسمعين الجواب إن شاء الله، بشر بالخير. طيب أخونا أبو زياد يذكر قضية حقيقة تحتاج إلى شيء من التغافل، يعني مع الأب العنيد. الأب العنيد أو الأب المتسلط يحتاج إلى كثير من أمور التغافل، يعني ما تدقق مع والدك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. قد تسمع من والدك كلمة يا غبي، يلي ما تفهم، يلي ما تعرف، يلي كذا أو كذا، أنت ولا كأنك سمعت هذه العبارة. يعني حتى لو قال لك لهالدرجة هذه، لو قال لك لا أشوفك قل لها بس ما أقدر أنا ما أشوفك، لو قال لك لا تجي بيتي قل لها يبا والله أنا باجي من حبك باجي. يعني لا تتعامل مع العبارة من والدك بضدها كأنك تسمعها من إنسان بالشارع، هذا أبوك. حاول قدر ما تستطيع أنك تحل المشكلة في نفس اللحظة. يعني بعضنا يدخل في الصلح يقول له عسى ما أشر، قال والله أبوي طاردني من البيت. قل له أبوك ما يطردك من البيت، أبوك ما يطردك، أبوك ارتفع ضغطه لهذا الموقف الذي صار، خلاص تعال بعد شوي. قم له في نفس اللحظة حب راسه وحب يده وحب رجله وحب قلبه وحب روحه، احتضن أبوك. الأمر الآخر لابد أن تحرص على أن تتغافل أيضا مع بعض تصرفات الوالد، وقد تكون السبب منك بعض الأحيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول، قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن أنت اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني يوم كنت صغير كان يأخذك أبوك وهو كان يحمل جناح الرحمة معاك ورقيق معاك وينزلك ويحملك وكل شيء. الآن أنت كن رقيق معه، كان حريصا يعطيك الدواء وأنت راضي. اليوم أيضا كذلك نفس القضية، حاول تتعامل مع والدك بمرتبة الرضا والرحمة حتى تصل إلى هذا الأمر. الأمر الآخر، حاول أن مسألة العناد عند الأب لها أسباب كثيرة، إما أن تكون شخصية ذاتها عند الأب، أو العناد يكون ناشئا من واقع الأدوية التي تستعمل. وهنا من باب حقيقة الفائدة ودي أقول، ما أروع أن نتغافل مع المريض النفسي والمريض العقلي، ما أروع أن نتغافل معهم ولا ندقق معهم كثيرا. من أراد أن تستمر حياته سعيدة الأسرية والاجتماعية فليتعامل مع المريض النفسي والمريض العقلي بأحسن الطريقة والمداعبة وعدم التدقيق معهم في أمورهم وعباراتهم. وهذه نصيحة محب. ولذلك سبحان الله ما أروع الرحمة واللطف خصوصا مع هذا النوع من المرض. فوالدكم قد يكون أيضا يستعمل أدوية الضغط والقولون وغيرها، بعض الأمراض تجعل المريض نفسية تكون عاتية جدا وصعبة ومتعبة ومتعبة جدا، فكيف يمكن أننا ندقق معاه؟ رجل عمره في 60 أو في 70 أو في 80، ضغوط الحياة، ضغوط المجتمع، ضغوط كل شيء عليه، ربما لا يستطيع الآن أن يتحمل أيام ما كان عمره في 40 أو 30. فلماذا نجلس ندقق؟ بعض الأبناء اليوم مشغول بالتدقيق على أبوه، قال لي، سوالي، فعلي، عملي. الله جل وعلا يأمرك بالرحمة بهذا الأب الآن، الرحمة بهذا الأب. وأنا بقول لكم رسالة حقيقة، هذه الرسالة بعنوان أيها المشاكسون أيها المجادلون، كفوا أذاكم عن آبائكم، إن والدك ووالدتك بلغا من السن اليوم مبلغا كبيرا، فلا يجوز أن تشاكس الأب. الأب يقول له يمين، يقول له ليش؟ الأب يقول له نروح هنا، لا ما يصلح. الأب يقول له نطلع الزواج الآن، قال لا يبقى أنت أخر نص ساعة. يا حبيبي أنا بقول لك شيء مهم جدا، والدك الآن هو ملك، والدك هو المسؤول الأكبر، أطع والدك. إذا قال لك يمين يمين، إذا قال لك الآن الآن نروح، إذا قال لك اجلس اجلس. بعض النقاشات في بعض المجالس اليوم حقيقة يعني توتر الآباء، وبعض الأبناء لا يستشعر. يعني قد يكون الأب الآن مثلا من هواة الأخبار، أو الأب من هواة الرياضة، أو الأب من هواة الطيور، أو الأب من هواة الحلال والإبل، أو الأب مثلا من هواة الشعر أو كذا. وبعض الأبناء يأتي يناقش والده نقاشا مجادلا، حتى بعض الفضلاء من طلاب العلم أو الدعاة أو العلماء. ينبغي أيها الإبن أن تتعامل مع والدك معاملة الأدب. قدر علم والدك، قدر أدب والدك، قدر سن والدك، قدر كذا، قدر والدك. لا تصبح ابنا مشاكسا مع والدك في كل صغيرة وكبيرة. إذا حضر والدك في المجلس فأنت لا ينبغي عليك الكلام، إذا جلس والدك أمام الرجال لا ينبغي إلا أن تستأذن منه في حديثك، لأن له مقاما وقدرا كبيرا. ولذلك ينبغي لنا في الحقيقة أن نحسن هذه القاعدة ونترك المشاكسة. أيضا الأخت لؤلؤة جزاها الله خير تقول يعني واقع العدل بين الأبناء. أنا أقول ينبغي لنا يعني، وهذه رسالة لعلك تسألين يعني عن والديك، كأني فهمت من هذا، أقول لا بد أن نتغافل، لا بد أن نتغافل. خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض، أعرض عن الخطأ، أعرضي عن الخطأ، أعرضي عن الزلل. يعني والدي يحب أخوي فلان أكثر، طيب أبوي يحب فلان ليه؟ بدل ما أتهم والدي بأنه لا يعدل بيني وبين أختي، أطالع ما هو السبب. لعل أختي تحسن أكثر مني، لعل أخوي هذا يحسن إلى والدي أكثر مني. لا شك نحن نقعد قاعدة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن بعض الأبناء، بعض الأبناء قربه من والده أو بعض البنات قربها من أمها يجعلها تتفضل عليها بهذا السبب. يعني ليس أن الأب، ركزوا معي، أنا ضد عدم العدل بين الأولاد وأقولها بكل صراحة حتى بيني وبين أولادي، لكن لا شك أن إحسان بعض الأبناء، إحسان بعض الأبناء أو إحسان بعض البنات للوالدين يجعل لهم مقاما كبيرا. لماذا إذن لا نتنافس مع إخواننا ونكون في محبة وشوق واحترام وتقدير؟ وأعطيكم أيضا لا تزعلون علي رسالة أخرى. بعض البنيات إذا أتوا إلى عند أمهم، معروفة أن فلانة إذا أتت ما شاء الله عليها، أول شيء لا تأتي إيدينها فاضية، ما تأتي إيدينها فاضية، ولا تأتي ها وجيبها فاضي، ولا تأتي متكئة على الأريكة عند أمها، لا تقوم ولا تعمل ولا تقدم شيء. ثلاث قواعد مهمة. من أرادت أن تكون سعيدة عند قلب أمها، وهذه نصيحة طبعا أقولها لكن عاد على حسب اللي يستطيع، الأم والأب يحتاجون ثلاثة أمور: يكون جيبك فيه شيء حلو، ويدك يكون فيها شيء، وإذا جيت عنده لا تصير أمير، خلك خادم. ثلاث قواعد أعيدها مرة ثانية، واللي تابعني من الآباء والأمهات الآن يقول لي إذا كان كلامي خطأ له مني قبلة على رأسه. الآباء والأمهات يحتاجون من أبنائهم اللي يزورونهم، قد يكون بعضهم مقتدر ماديا، لكن أنا أقصد خلف جيبك شيء، يعني شارك إخوانك، شارك هدية لأمك، هدية لأبوك، شارك هدية بأثاث في البيت، شارك بهدية لشراء شيء معين، شارك. أيضا لا تأتي إيدينك فاضية، يعني وانت جاي بيت الوالد، ولا انت جاية بيت الوالد، ولا جاية، حاولي تمرين بقالة، تمرين محل حلويات، تمرين محل كذا، تجيبين معاه شيء في يدك. بعض الخوات ما شاء الله كل يوم يومين ثلاثة أيام بيت أبوهم، طيب بيت الوالد، ولا سوي طبق في البيت وتعالي به، خلي جو البيت، خلوا جو بيت والدكم جو جميل، جو راقي. ثم لا راحت بعض البنيات في كافي شوب ولا غيره تصور لنا ذيك الصور وتقول طالعوا الأماكن الحلوة اللي تجيب السعادة، مهو بيتكم يجيب الغم. والله ما حد صنع الغم في البيت إلا أنت، ما حد صنع الغم إلا أنت، لأنك أنت إذا جيتي في البيت متكئة، لا تعملين، لا تقومين، لا تجهزين، لا تسوين شيء، لا تحطين حاجة، أنت اللي جبتي الغم. لكن لما رحتي دفعتي 300 ريال ودفعتي 500 ريال حق المطعم هناك طلعتي لنا في السناب شات تشكرين المطعم الفلاني أنصحكم تذهبون إليه، والنفسية تغيرت ما شاء الله، يقول المخرج وكل شيء تغير. طيب ليه ما تصنعيها النفسية هذه 200 ريال؟ يعني تخيلوا، أنا تعجب والله يعني، واسمحوا لي بهالكلام، أنا ما ودي أطلع عن حديث الحلقة، لكن الحديث جاب بعضه بعض. بعض الأخوات اليوم أو بعض الإخوان يحطون لهم قطية ويطلعون قالوا بنطلع مطعم أو نطلع استراحة، وهذه 200 وهذا 1000 ريال، ويجمعون لهم 10,000 ريال حلو، يقولون نصنع السعادة ويطلعون. وأنا أنصح بهذا الأسلوب، وهذا أسلوب راقي حقيقة. لكن طيب أنا بسألكم سؤال، ليه ما تحطون هالميتين ريال في الشهر أو في الشهرين، وكل واحدة تحط شيء وتصنعون حفلة وعشاء وبوفيه بيت الوالد، تصنعوا بوفيه بيت الوالد. لسألوكم قالوا لكم وش عندكم مناسبة، عندكم حفلة ولا عندكم خطوبة ولا عندكم ملكة ولا عندكم إيش؟ قولوا نعم، عندنا صناعة السعادة في بيوتنا، عندنا صناعة الراحة في حياتنا. تعجبني المرأة التي تتزين بلا مناسبة، تعجبني المرأة التي هي سعيدة بلا لقاءات، تعجبني المرأة التي إذا دخلت البيت عليها وجدت أشاريق السعادة تفوح، لأن هذه المرأة هي التي فعلا يعني. تخيل أنت الحين تطلع من الاستوديو وتروح البيت، بدل ما تقابلك هذيك عبوسا قمطريرة تقول لك ليش تأخرت اليوم وش عندك اليوم قاعد في القناة للساعة 2 بالليل، والثانية تقول لك حبيبي متى تيجي أنا أنتظرك. شوف الفرق بين العبارتين. شوف الفرق. يعني تخيل أنت في الدوام وعندك اليوم عمل كثير وتأخرت للساعة 4 العصر، وتطلع رسالة جوال تقول لك حبيبي ما أقدر أتغدى بدونك. تخيلت العبارة، حبيبي ما أقدر أتغدى بدونك. وتخيل الثانية، أنت اللي تتصل وتسأل تقول إيش غداكم اليوم. شوف الفرق. وتخيل الثالثة تقول لك وش الحل مع هذا العمل اللي أشغلك عنه ولا محصلين فائدة من هالعمل. يعني كل هالبيت اللي أنت فيه وهالنعم اللي أنت فيه وهالرخاء اللي أنت فيه وهالراتب اللي آخر الشهر محول له المقسوم منه وها الأثاث الزين وكل شيء، ولا بحاسة بقيمة هالرجل اللي يتعب فيه. لذلك نحن بأمس الحاجة في الحقيقة أن نفكر قليلا، يعني أن نصنع في حياتنا سعادة لأنفسنا. يعني بعض الرجال تكلمني، خلونا نحول على الرجال، ازعلوا الحريم الحين عاد نراضي الرجال الآن. بعض الرجال الله يجزاه خير عليها البدلة وهالثوب من سنتين ما غير. اليوم المرة تشوفه ما شاء الله لابس وش عندك، قال والله زواج ولد أم محمد. طيب أنت عندك أم محمد ما شافتك من زمان تطيبت، لا سألتك قلت لها. تخيلوا أنتم، يعني بعض الرجال يدقق على المرأة، ما عنده تغافل، يدقق تدقيق. الحريم ما يتزينون، الحريم ما يتطيبون، الحريم ما يعرفون حقوق الرجل. طيب أنا بسأل الرجال، يعرفون حقوق الحريم ولا لا؟ بعض الرجال هو ما عنده تغافل، عنده تدقيق. فيوم من الأيام يتزين، المرأة تعرف الرجال مصبق ذاك اليوم، أكيد عنده شيء، لابس للبدلة اللي ما شاء الله ما تطلع ذيك البدلة إلا للمناسبات الضخمة، وذاك الثوب وذاك الله يكرمكم الجزمة الزينة، وطالع وش وراه. قال وش عندك؟ قال والله جارنا بيزوج ولده. يعني هالزينة يا أبو محمد ما لبستها إلا حق ولد الجيران، ومريتك مسكينة ذي ما شافت. حتى يوم إنه بيطلع ذاك اليوم يقول حق المرأة، وين الطيب؟ وين العود الزين اللي أنا كنت حاطة هنا؟ وش عندك يا أبو محمد؟ قال بتطيب والله، ولدي الجيران بيزوج ولده، أبو خالد بيزوج ولده خالد اليوم. طيب أما نفكر أن هذه المرأة أيضا تحتاج منك الطيب، تحتاج منك حقيقة أن تأتي لها بأحسن لباس، بأحسن زينة، بأحسن عطر، بأحسن هيئة، بأحسن منظر. أنا بقول لكم رسالة حقيقة، يعني بس خلوني أروح على هناك، بقول لكم رسالة مهمة. يعني هذه الرسالة عاد في الحقيقة لابد أن نفكر فيها، كيف نغير طباعنا. يعني طباعنا صراحة تحتاج إلى تغيير. يعني الإنسان بعد 30 غير الواحد بعد 40، وبعد 50 غير الواحد بعد 60، وبعد الستين غير واحد في السبعين، يعني لا تقعد تدقق كثير، تغافل. يعني بعضنا الآن عمره في السبعين سنة ويتعب تعب شديد، وهو يعني يجمع الريال، وإذا راح عند بياع الخضرة كسر معاه في الخمسة ريال ينزل ريالين، وفي العشرين ينزل عشرة ريال، ويضيع وقته ويضيع. طيب هذا المال اللي وفرته حق من؟ أنا بسألك، وفرت عشرة ريال، طلعت من السوبر من المحل هذا ووفرت عشرة ريال، ويدور الخصومات هنا ويدور الخصومات هنا، وهو في خير، أنا أتكلم على إنسان في خير. أنا بسألك، هذا المال اللي أنت وفرته لمن؟ طيب الوقت اللي ضيع، الوقت اللي راح عليك هذا لمن؟ الأمر الآخر، أما فكرت معي، وهذه رسالة حقيقة للذين يكثرون المماكسة مع البائعين، يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن وصف ذلك الإنسان المؤمن، قال: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يا أخي لما تفكر أنت أن المرأة اللي تعطيها عند باب المسجد عشرة ريال وعشرين ريال وأنت لا تعلم مصيرها، والطفل الذي يقف عند الإشارة وتعطيه عشرين ريال وثلاثين ريال وتقول له ادعوا لي وأنت ما تعرف وين مصيره، بقول لك شيء، البياع اللي واقف الآن والمرأة من الأسر المنتجة اللي قاعدة تبيع في مكان من الأماكن، لماذا تجلس معها تدقق؟ وهذه امرأة حقيقة وقفت وجزاها الله خير وبارك الله في هذا الرجل الذي وقف حقيقة وجلس يبيع، ونشجعه ونعينه، لماذا تدقق معاه؟ لماذا لا تحتسب أن العشرة ريال ولو كانت زيادة خمسة ريال أو ريالين أنك تستشعر أن هذه هدية له مبطنة؟ لو قلت له هدية ما يقبلها لأن شريف، لو قلت صدقة ما يقبلها، فقال لك بعشرة ريال قل له اشترى بعشرة ريال، بثلاثين ريال خذها بثلاثين ريال، إلا أن تعلم أنه يغبنك غبن شديد طبعا لا. لكن يا أخي الكريم، أنت بعد الخمسين والستين مالك بهالأمور اللي تجمعها وأنت لا تصنع السعادة لنفسك؟ بعضنا اليوم عندنا مثل بالأحساء، ما أدري والله عندكم موجود، وهو يقول لك: يا من شرال من حلال عله، يا من شرال من حلال إيش عله، يعني فلوسه صنعت له أزمات مرض وأزمات بلاء وأزمات مشاكل، المنصب اللي عنده صنع له كل شيء من الجحيم. لماذا؟ لأنه لا يتغافل، لأنه لا يعرف أن يضع مشروعا ينفعه ويكفيه مؤونة نفسه ويبعد عنه المشاغبات والمتاعب الكثيرة. الظاهر أن احنا استطردنا كثير في هذه الفقرة اليوم، وأتمنى منكم حقيقة تطبيق التغافل اليوم معي أنا شخصيا، يعني أتمنى تطبقون معي التغافل. الأخت كيان تقول: دائما أنا أزعل، دائما أنا أزعل. طبعا بالنسبة لقضية الأخت كيان، وهذه يعني ظاهرة في الشخصيات الكتومة، الشخصيات الكتومة وإن كانت تفضل قليلا، لابد أننا يعني نحتاج إلى حلقة حقيقة عن تحليل الشخصيات، يعني حريصين إن شاء الله نجعل حلقة عن تحليل الشخصيات، وكيف يمكن أن تكون أنت ما تحرق نفسك. يعني بعض المواقف السلبية أو بعض المواقف المؤثرة دائما تكون سلبية عند الإنسان، ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى أننا نحاول أننا نفرغ هذا الزعل. يعني مثلا تعجبني الردود المباشرة، الردود المباشرة في الحقيقة تفريغ سريع للمواقف، يعني والله رأيت من أختي تصرف فلاني، طيب قلت يا أختي الله يهديش، يعني ما له داعي تقولي الكلام هذا، ردك بدل أن تكتمين تزعلين وربما تظل احتقان في نفسك يومين وشهر واسبوع، ويسألونك ليش ما تجين بيت الوالد والوالدة، تقول لهم ما في شيء. بعض الناس هكذا، أو احتراق يصير نفسي داخليا، أو بعض البنيات بالذات النساء يعبرون بالبكاء، يعني عبارة جارحة أو عبارة بعض الأحيان عادية جدا، يعني بعض العبارات لكن هي تراها أنها غير عادية، يعني لا تراها هذه عبارة عادية. والسبب في ذلك أننا في الحقيقة طريقة الموازنة عندنا ما هي جيدة، طريقة الموازنة عندنا ما هي جيدة في الحقيقة. وأنا أثبت لكم إثبات، هي أنا يعني أسميها قاعدة حقيقة من أصول الحياة الأسرية والاجتماعية، وهي قاعدة الحب الذي يعمي. سبحان الله، إذا كان الإنسان يحب إنسانا أو المرأة تحب امرأة أخرى، مهما صدر من أخطاء فإنها من هذا الشخص الذي أنا أحبه لا تعتبر أخطاء، أليس هذا هو الواقع؟ لماذا؟ لأن الحب طمس كل معالم تقويم الخطأ، ولذلك أنا أقول للأباء والأمهات خصوصاً وحتى يعني أن يزرعون بين أبنائهم الحب، تحاولون قدر ما تستطيعون تزرعون الحب بينهم. ولذلك الجلوس على مائدة الطعام، اللقاءات الأسرية، الجلسات الأسرية، قنوات التواصل بدأت حقيقة تقطع التواصل. يعني قنوات التواصل اليوم قطعت حبال التواصل، حتى الأعمام والأبناء العمومة وغيرهم لو اجتمعوا أو التقوا فانشغالهم بالجوالات هذا شغلهم عن كل نواحي الاستمتاع. وأنا حقيقة أقول إن أردت أن تستمتع فلابد أن تقطع الاتصالات مع المجتمع الخارجي وتتصل بالمجتمع الداخلي. أيها الأب والأم، الإخوان والخوات، الأقارب والأرحام، إذا جلستوا على سفر الطعام واخروا الجوالات، لا تجلس تحط الجوال قدامك، لا تجلس تحط الجوال في يد والأكل بيد، انتبه من هذا الأمر حقيقة، يعني سوف يشغلك إشغال كبير جدا عن الاستمتاع. لذلك استمتع بمن حولك الآن حتى تكون من أسعد الناس. الأخت كيان حقيقة بإذن الله سوف نطرح هذا الموضوع في تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. طيب ناخذ اتصال من معي، تفضل يا أخ موسى. طيب أمواج تقول أمي عندها أخطاء، وذكرت نقطة حقيقة محزنة وهي إهمال الأم للزوج أو إهمال الأم للأب أبوهم. يعني أنا أتمنى حقيقة أن تكون كل أم قدوة لبناتها، أتمنى من كل أم تكون قدوة لبناتها. المرأة الخراجة الولاجة لا تبني بيتا ولا تنشئ أسرة، المرأة الخراجة الولاجة لا تربي أولادا، لأنها في الحقيقة غير متفرغة لهم، غير متفرغة. أنا أقول هنيئا لكل امرأة وقرت في بيتها وسكنت عند أولادها، هنيئا لها بكل صراحة. ليس واجب عليك أيتها المرأة كثير هذه الزيارات، لو كانت للأصول من الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأعمام والعمات أنا لا أقول في ذلك شيء، بل يجب زيارة هؤلاء لأنهم أرحام أصليين. لكن أم فلان وأم فلان وبيت فلان وبيت فلان، المرأة إذا تعلمت على أن تكون خراجة ولاجة دخلت في المخالفات، التبرج، السفور، مع من تذهب، مع من تأتي، وين تروح، وين تأتي. والله بعض الرجال إنه ندم ندم شديد جدا إذ سمح لزوجته عن اللقاءات التي تكون مع زميلاتها في العمل في المدرسة أو في غيرها وكثرت. هذه اللقاءات التي فيها شيء من الحرية قد تفسد في المرأة أشياء كثيرة جدا. كم يستشيرني بعض الإخوة إذ يقول سمحت لزوجتي ببعض الخروج وما كنت أتوقع أن يكون هذا الخروج هو الذي أفسد علي بيتي وأفسد علي أولادي، تنوم أولادي من الساعة 8 بعد مع العشاء لكي تكون فاضية طول الليل وأصبح أنا في عراك. لذلك أنا أقول للأخت حقيقة أمواج الرفق، الرفق مع الوالدة وحسن الأدب معها والتلطف حتى في الإنكار والرحمة بها في هذا الأمر، فربما يكون علاج الأمر الآن قد تقع في مشاكل أكبر. ولا شك أن علماء الأصول وغيرهم أيضا ينبغي علينا أن ندرك أننا إذا كان النصح وغيره يأتي بأخطاء أكبر أن نتركه حاليا بأسلوب لطيف. لكن أقول لكل امرأة بلغت 40 وبلغت 50 وبلغت 60 إن حق الزوج لم يمت. أيتها النساء اللاتي بلغن من العمر الآن مثل ما هذا الأمر، أقول أن حق الزوج لا يزال موجودا، استئذانه، التزين له، الخدمة له، العناية به، ما دمت في صحة وعافية الحمد لله وخير فإياك أن يشغلك أولادك عن زوجك، إياك أن يشغلك أولادك عن زوجك، إياك أن تشغلك المناسبات عن زوجك، إياك أن تشغلك اللقاءات عن الزوج، فوالله هو جنتك ونارك. ولذلك أقول لكل زوج وقل لكل زوجة صدقوني أن السعادة الزوجية ليست في السنوات الأولى، بل السعادة الزوجية في نهاية الحياة الزوجية. كثير من الرجال والنساء يفكرون الحياة الزوجية حياة معاشرة فقط، لا، غير صحيح. الاستمتاع الزوجي الحقيقي الروحي النفسي وحتى المعاشرة كلها قد تكون بعد الخمسين. بعد الخمسين قمة السعادة الزوجية. اللي يتابعني اليوم يتابعني في الحلقة القادمة، أنا سوف أكمل موضوع التغافل، وسوف أتكلم عن الرومانسية بعد الخمسين، سوف أتكلم عن الرومانسية بعد الخمسين، الرومانسية بعد الستين. كيف يمكن أن نحقق الرومانسية؟ كيف يمكن في الحقيقة أن نصنع بيتا شيقا جميلا مليئا بالحب والمودة؟ ولذلك أقول حقيقة ما أحوجنا اليوم إلى إدراك أن دواء التغافل دواء مهم. مسك الختام، ليعلم كل من يجهل علينا، ليعلم كل من يسبنا، ليعلم كل من يشتمنا، ليعلم كل من يغتابنا، ليعلم كل من ينم علينا، ليعلم كل من يريد الشر لنا أننا نتغافل، أننا نتغافل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن التغافل الذي هو علامته البارزة العفو، قال: لأن صاحب العفو يعفو مع القدرة، ولكن هذا العفو في الحقيقة هو منزلة الشرفاء الكرماء العظماء، لأنهم أكرموا هؤلاء الجهال بأنهم غفروا لهم. ولذلك يا أصحاب قنوات التواصل، عيشوا التغافل. ليس شرط أن ترد على كل أحد، وليس شرط أن تعلق على كل أحد، وليس شرط أن تكتب لكل أحد، وليس شرط أن تدخل في كل قضية، وليس شرط أن تعيش مع كل مشكلة. تغافل تكون من أسعد الناس. أذكركم بأن إخوانكم في مركز زاد الحكمة على جوال البرنامج، أيضا نستقبل استشاراتكم. شكر الله من اتصل وتواصل، شكر الله من دعا وسأل. ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا أبو بشت والفتح.